إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير الأمم وفضلها على الأمم الماضية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. والذي فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل وقدمه عليهم وبين فضله ومكانته وجعله سيد البشر، كانت هذه الأمة في ذل، فأعزها الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخذ سنته، فصارت ظاهرة قاهرة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويذكر الله عز وجل هذه الأمة بهذه المنة وهذه النعمة، إذ بعث فيهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كانت العرب تعيش في جاهلية جهلاء وفي أمور نكراء، لا يحرمون شيئا ولا يتحاشون من منكر فعلوه، يقترفون الشرك الأكبر وعبادة الأوثان، ويرتكبون الفواحش والآثام، فيأذون النساء ويأذون البنات أحياء، ويقطعون السبيل، ويشربون الخمور، ويبتعدون عن الخير والمأمور، ويرتكبون المحظور. وفي عام الفيل في شهر ربيع الأول انبثق النور، وولد النبي الأمين الذي قالت أمه حين حملت به أنها رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك العام الذي يسمى بعام الفيل ولد عليه الصلاة والسلام، ولا تحديد في الأحاديث ولا الآثار في أي يوم وفي تاريخ كم، وإنما كان في يوم الاثنين في ربيع الأول من عام الفيل، وأقرب الأقوال وأصلحها وأسلمها ما روى الإمام مالك في موطئه عن محمد بن جبير بن مطعم أنه كان في الثامن من ربيع الأول، ولم يثبت شيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء مرفوع. نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم نشأة كريمة، ورباه الله عز وجل وأدبه وهيأه سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة العظيمة، فكان يتصف بالأوصاف العظيمة والأخلاق الجميلة قبل أن يبعثه الله جل وعلا، حتى كان يسميه المشركون قبل البعثة بالصادق الأمين. ولما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام تقول له خديجة حين حصل له من الخوف وارتعدت فرائصه: كلا والله لا يخزيك الله أبداً، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أو الدهر. فكان موصوفاً بالأوصاف العظيمة، ولما بلغ 40 عاماً وصل إلى هذا السن بعثه الله عز وجل بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله عز وجل بإذنه وسراجاً منيراً: يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فجاءه الحق في غار حراء، وجاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ وغطه. قال: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فنبئ بهذه 5 الآيات ومرت الأيام، ثم أرسل بسورة المدثر وحمل هذه الأمانة فأداها كما أمره الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله عز وجل بقوله وفعله في ليله ونهاره وفي سره وجهاره. وهنا كشرت له أنياب الأعداء الذين كانوا بالأمس هم الأصدقاء الذين وصفوه بالصدق والأمانة، فجعلوا يلقون عليه التهم ويصفونه بالأوصاف البشعة، لأنه دعاهم إلى الله جل وعلا وأمرهم بتوحيده ونهاهم عن الشرك به، فقالوا: ساحر كذاب مجنون، بل آذوه في نفسه وبدنه وطعنوا في عرضه وعقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل مدت الأيدي إليه ووضعوا سل الجزور على ظهره ووساجد لربه سبحانه وتعالى. ولما اشتد الأذى وعظم البلاء وأوذي الأصحاب والأصفياء من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذن الله له بالهجرة ومفارقة الديار والأهل والوطن، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة الشهيرة التي هي رحلة الهجرة إلى المدينة النبوية، فاستقبلته الأوس والخزرج فرحين مسرورين مقبلين مؤمنين. وهناك بدأ عليه الصلاة والسلام بتأسيس قواعد الإسلام وبناء أركانه العظام، وبنى الأخلاق والقيم ونشر العبادات والحكم عليه الصلاة والسلام. وهنا شرع الله عز وجل لعباده الجهاد والجلاد ومواجهة الأعداء، فضربت السيوف ورميت الرماح، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت المواجهات الدامية والغزوات الحاسمة والسرايا المتعددة، فواجه الأعداء فكسر المشركون في بدر وغيرها من الغزوات والمواقع، وبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، ونزلت الأحكام الشرعية وبينت السنن النبوية شيئا فشيئا، حتى انتشر الإسلام ودب الذعر والرعب في قلوب الأعداء، وبدأت تتهاوى وتتهافت أركان الوثنية هنا وهناك. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نقض المشركون عهدهم وأخلفوا موعدهم، فاتجه إلى مكة المكرمة فاتحا لها في 8 الهجري، ودخلها يحطم الأصنام بعصاه وهو يقرأ قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأكمل الله عز وجل دينه وأتم نعمته فأنزل عليه في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت هذه الأحكام وأكملت وتمت هذه النعمة ورضي الله عز وجل هذا الدين لهذه الأمة. يا أيها الناس، ما هو واجبنا تجاه هذا النبي الكريم الذي أخرج الله عز وجل به هذه الأمة من ظلمات الشرك والبدع والخرافة إلى نور التوحيد والضياء والسنة؟ واجبنا تجاه هذا النبي محبته وتعظيمه التعظيم الشرعي، وطاعته واتباع آثاره، والاقتفاء لأقواله وأفعاله. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، فهو تصديقه فيما أخبر، وانتثال ما به أمر، والانتهاء ما نهى عنه وزجر. فهو محمد رسول الله، رسول لا يكذب ولا يرد قوله، ونبي وعبد لا يعبد بل يوضع في المنزلة التي وضعها الله عز وجل إياها، باتباع ما أمر والانتهاء ما نهى عنه وزجر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل طريق الجنة وسبيل السعادة في اتباع سنته. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وجعل الجحيم والعذاب والنكال في مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا وإن من البدع التي لا تمت إلى هذه السنة وإلى هذا النبي الكريم بصلة، بل هي حرب لدينه ومخالفة لسنته ومعارضة لهديه، وما يحتفل به الجاهلون وأهل البدع والأهواء من الشيعة والصوفية ومن إليهم بما يسمونه بعيد مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أمة الإسلام، إذا كانت هذه من السنن فلماذا تركها النبي عليه الصلاة والسلام وقد مكث في هذه الأمة داعيا ومبلغا ومنذرا وبشيرا ونذيرا 23 سنة، فلم يحتفل بعيد مولده؟ ولم يفعل ذلك صحابته، لا الخلفاء الراشدون ولا من بعدهم من الأئمة المهديين ولا خلفاء الأمة، حتى ذهبت 400 عام من الهجرة فجاء العبيديون الفاطميون الذين ينتسبون إلى آل البيت زورا وبهتانا وكذبا وفجورا، الذين هدموا التوحيد وشيدوا المقابر والتنديد. هذه الفرقة المارقة التي نشأت في بلاد مصر فأحدثت البدع والمنكرات وهدمت السنن والواجبات، هم أول من احتفل بهذا العيد الذي يسمى بعيد المولد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ إذن فهو شيء مردود، لا دليل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن أحدثه فقد أحدث بدعة. وأما قول بعضهم أن من ترك المولد فهو تنقص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في الصحابة الكرام وشتم للسادة الأعلام، فقد تركوا ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، فلم يكن من ديننا ولا من عبادتنا لربنا. فإن تعظيمه عليه الصلاة والسلام التعظيم الشرعي باتباع سنته واقتفاء أثره والابتعاد عما خالف ذلك، لا بفعل البدع والخرافات ولا بإحداث المحدثات. إن عيد المولد وما يسمونه بالمولد النبوي تشبه بأعداء الإسلام، كما يصنع النصارى بعيد المسيح عليه السلام بعيد عيسى عليه السلام، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يجعلون ذلك اليوم يوما كما يقولون للاحتفال ولقراءة سيرته وللنظر في سنته، فيحصلون ذلك في يوم واحد. والواجب على هذه الأمة أن تسير خلف نبيها، وأن تقرأ سيرته العطرة، وأن تتمثل بها ليلا ونهارا، ليس في يوم واحد ولا في عام واحد، وإنما طيلة حياتها تمتثل سيرته وتقتفي أثره وتعمل بأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإيانا وإياكم أن نتبع البدع والمحدثات، فإن الذي ينظر إلى أولئك الذين يحتفلون بهذه الاحتفالات لوجدت أقوالهم تخالف أفعالهم، فهم أشد الناس حرباً لدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يحتفلون بمولده وأي تعظيم يعظمونه وهم يحاربون دين الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، يقول بعض أهل البدع والأهواء: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا: فنحن نفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما فرح أبو لهب حين أخبرته تلك الجارية فأعتقها عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجاب عنهم: المسلم يتقيد بشرع الله عز وجل في أفراحه وأتراحه، ومن أذن لك أن تفرح بالبدع والخرافات؟ ثم هذا أبو لهب وهذه القصة لا تثبت أسانيدها، فهي من مراسيل عروة ابن الزبير رضي الله عنه. ثم إن هذه مبنية على رؤيا من الرؤى، أنه رؤيا في المنام أنه خفف عنه العذاب بسبب اعتاقه لتلك الجارية التي بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا القصة تصح سندا ولا يستفاد منها متنا على هذه البدعة المنكرة والمخالفة لدين الله جل وعلا. ثم يا أيها الناس، لو نظرنا إلى الساحة الإسلامية، من الذين يهتمون بهذا الأمر ويشيعونه ويذيعونه وينفقون الأموال الطائلة ويجندون كل قدراتهم للاحتفال بعيد المولد النبوي؟ لوجدنا أنهم في الدرجة الأولى الرافضة، وخصوصا الحوثيين في بلاد اليمن، وبعدهم في الدرجة الثانية الصوفية. فأين أفعالهم وأفعال الرسول؟ وأين أقوالهم وأقوال الرسول؟ فهم أشد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزعمون تعظيمه وهم يطعنون في عرضه ويتهمون زوجته بالزنا، يعتقدون يقولون بتعظيمه واحتفال بمولده وهم يخالفون سنته ويعتقدون أنها باطلة، فليس عندهم إلا القرآن، ويا ليتهم يعملون بالقرآن أو يطبقون آيات القرآن. يزعمون أنهم يحتفلون بعيد مولده وهم يطعنون في صحابته ويتهمونهم بأوشع الأوصاف. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام يسفك دماء الأبرياء وينتهك الأعراض ويأخذ الأموال ويفعل الأفاعيل التي يفعلها الرافضة؟ إن الرافضة لا يمتون إلى الرسول بصلة أبدا، وإنما يستغلون مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأمور لتجنيد الناس إلى صفهم وتجميع الأموال الطائلة التي بها يقتلون أهل الإيمان، وبها ينتهكون الأعراض، وبها يدنسون المقدسات، وبها يفعلون المنكرات. فهم يجنون بعد هذا المولد أموالا طائلة. ولهذا قال بعضهم: هذا مولد الحوثي وليس مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقال لهم: يا أيها الناس، الثاني عشر من ربيع الأول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، وليس مولده في الثاني عشر من ربيع الأول، فأنتم في الحقيقة تحتفلون بموته لا بمولده. وأما مولده فقد تقدم أنه لا دليل صحيح على تعيين اليوم، وإنما أثر عن محمد ابن جبير ابن مطعم في الثامن من ربيع الأول وهم يحتملون في الثاني عشر، هذا يوم وفاته، فكأنهم يقولون نفرح ونحتفل بموت هذا النبي الذي لا نعمل بطاعته ولا بسنته ولا نسير خلفه. فقبح الله الرافضة الحوثيين، وإذا احتفلوا بهذا المولد وجمعوا الناس وحشدوا الحشود وصاروا أضحوكة للعالم، يجعلون الجدران كلها خضراء والأشجار والأحجار والسيارات، بل بعضهم يجعل اللون في بدنه وكأنه مجنون أبله. فإذا انتهى يوم المولد عندهم جعلت تلك الشعارات التي فيها محمد رسول الله ترمى في المزابل وفي صناديق القمامة، وقد رأينا ذلك في العام الماضي أن هذه الشعارات التي يتبجحون بها وفيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربى في المزابل وتداس في الشوارع، فأين تعظيم الله وأين تعظيم شعائر الله عند هؤلاء الأقوام؟ قبحهم الله فهم يحتفلون في غير يوم المولد أولا، ثم يحتفلون بيوم موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يوم وفاته الثاني عشر من ربيع الأول، مات عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم. فإذا كان هذا شعار هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسوله وبآياته، الذين سفكوا الدماء البريئة والذين هدموا البنيان والذين فعلوا الأفاعيل، كيف يغتر بهم وكيف يصدقون وكيف يقبل منهم؟ يهدمون المساجد ويشيدون القبور والمشاهد، يشيدون الشرك والشعوذة والسحر وينشرون الرذائل. ولعلكم تسمعون بين الحين والآخر ما يفعل زعماؤهم وقاداتهم ومشرفوهم، فهذا يغتصب ولدا في السجن، وهذا يغتصب ولدا في كذا، وهذا يختطف امرأة، وهذا يغتصب بنتا، وهذا يفعل ويفعل من المنكرات التي تشيب لهولها الرؤوس وتتفطر لها قلوب أهل الإيمان. فالحذر الحذر عباد الله من انتهاج البدع والسير خلف أهلها والأخذ بأقوالهم، هذه بدعة إنما يستغلها الرافضة لأمور دنيوية ومآرب سياسية ليس تقربا إلى الله جل وعلا. فهم أبعد الناس عن عبادة الله، أبعد الناس عن توحيد الله، أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليأتوا لنا ببرهان واحد أن هذا في كتاب الله أو في سنة رسول الله، أو فعلته هذه الأمة في صدرها الأول أو في الخلافة العثمانية أو في الخلافة العباسية، حتى في هؤلاء الذين حصل عندهم من المخالفات، وإنما جاء بها العبيديون الفاطميون الذين أظهروا الكفر والزندقة وانتسبوا زورا وبهتانا إلى آل البيت وإلى فاطمة رضي الله تعالى عنها. وما ذكروا في كتب التاريخ أن أول من احتفل بالمولد هو ملك إربل من العرب، فإنما أخذه من العبيديين فهم قبله في الاحتفال، ثم انتشرت هذه البدعة حتى أخذها الصوفية وأخذتها الشيعة بعمومها، وصاروا يتفننون فيها، بل صاروا يؤذون عباد الله عز وجل، يؤذون المزارع في مزرعته والتاجر في دكانه وصاحب السيارة في سيارته، يؤذونهم بأخذ أموالهم ويغرمونهم الأموال الكثيرة، ويلزمونهم بفعل اللاصقات وبضرب البويا والرنج وتلك الألوان في كل مكان. قبحهم الله، قبحهم الله من انتساب ينتسبونه زورا وبهتانا، وهم أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحذر، وإن ذكرت في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام هذه البدعة إنما تذكر على سبيل التحذير وعلى سبيل التنفير، وقبحا قبحا لمن ينتسب إلى السنة. فإذا طلب الرافضة منه أن يخطب على المولد قام على المنبر يذكر فضائل النبي ويذكر زمن مولده ويذكر بعض صفاته، ثم ينزل من على المنبر ولا يحذر من هذه البدعة، ولكنها إذا ضعف الإيمان وضعف الولاء والبراء هكذا يصير حال المسلم. وإن كان يتظاهر بالسنة إذا خضع لأعدائه فإنهم يطؤون رقبته ويخربون عقيدته ويوجهونه إلى الشر وإن تظاهر بالخير. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على عقيدتنا وعلى كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم طهر بلاد اليمن منهم، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم كل إخواننا في بلاد فلسطين، اللهم كلهم معينا ونصيرا، اللهم ارحم قتلاهم وعاف جرحاهم، اللهم ادفع عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.